بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: الوجه الثامن والمئة من أوجه فضل العلم وأهله أن كثيرا من الأئمة صرحوا بأن أفضل الأعمال بعد الفرائض طلب العلم، فقال الشافعي رحمه الله: ليس شيء بعد الفرائض أفضل من طلب العلم، وهذا الذي ذكره أصحابه عنه أنه مذهبه. وقال سفيان، وكذلك قال سفيان الثوري، وحكاه الحنفية عن أبي حنيفة رحمه الله. وأما الإمام أحمد فحكي عنه ثلاث روايات، إحداهن أنه العلم، فإنه قيل له: أي شيء أحب إليك؟ أجلس الليل أنسخ أو أصلي تطوعا؟ قال: نسخك،
أي أكتب دفاتري وأنسخها وأصحح، يعني أعتني بالعلم أنسخ.
قال: نسخك تعلم به أمر دينك فهو أحب إلي. وذكر الخلال عنه في كتاب العلم نصوصا كثيرة في تفضيل العلم ومن كلامه.
وهذا في النسخ، كيف بالبحث والتنقيب، ما بين أولى. فالكلام على النسخ الآن: نسخك أحب إلي. طيب، حتى ولو كان نقلا ونسخا وبدون كلفة إلا كلفة الكتابة، أما إذا كان مع التفكير وشغل الذهن والبحث والترجيح فهذا شيء أعلى.
ومن كلامه: الناس إلى العلم أحوج منهم إلى الطعام والشراب، وقد تقدم. والرواية الثانية أن أفضل الأعمال بعد الفرائض صلاة التطوع، واحتج لهذه الرواية بقوله صلى الله عليه وسلم: واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، وبقوله في حديث أبي ذر وقد سأله عن الصلاة فقال: خير موضوع، وبأنه أوصى من سأله مرافقته في الجنة بكثرة السجود وهو الصلاة، وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: عليك بكثرة السجود، فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة، وبالأحاديث الدالة على تفضيل الصلاة. والرواية الثالثة أنه الجهاد، فإنه قال: لا أعدل بالجهاد شيئا ومن ذا يطيقه. ولا ريب أن أكثر الأحاديث في الصلاة والجهاد. وأما مالك رحمه الله فقال ابن القاسم: سمعت مالكا يقول: إن أقواما ابتغوا العبادة وأضاعوا العلم فخرجوا على أمة محمد صلى الله عليه وسلم بأسيافهم،
يعني الخوارج الذين كانوا تحقر صلاتكم مع صلاتهم، تحقرون صلاتكم مع صلاتهم، وصيامكم مع صيامهم، وقراءتكم مع قراءتهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمي. فهم عباد في جانب عبادة، شيء عجيب، حتى شحبت ألوانهم وجسومهم ونحلت جسومهم من العبادة، لكنهم ما اعتنوا بالعلم ولا عظموه، وصاروا حربا على العلم وأهله.
قال: ولو ابتغوا العلم لحجزهم عن ذلك. قال مالك رحمه الله: وكتب أبو موسى الأشعري إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قد قرأ القرآن عندنا عدد كذا وكذا، فكتب إليه عمر أن افرض لهم من بيت المال، فلما كان في العام الثاني كتب إليه أنه قد قرأ القرآن عندنا عدد كثير لأكثر من ذلك، وكتب إليه عمر أن يمحهم من الديوان، فإني أخاف أن يسرع الناس في القرآن أن يتفقهوا في الدين فيتأولوه على غير تأويله. وقال ابن وهب:
هذا ينظر في ثبوته، فإن العناية بالقرآن عناية جيدة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومه إذا رجعوا لعلهم يحذرون مما يتفقه فيه الدين وينذر به قومه القرآن، لكن هذا الأثر إن ثبت محمول على أناس لهم عناية بالقرآن لا عناية لهم بالعلم والفقه، أما من يعتني به ويعظمه ويعمل به فهذا من أهم الدين.
وقال ابن وهب: كنت بين يدي مالك بن أنس فوضعت ألواحي وقمت إلى الصلاة، فقال:
أعد هذا الأثر مهم يحتاج إلى بحث، أعد هذا الأثر.
قال مالك: وكتب أبو موسى الأشعري إلى عمر بن الخطاب أنه قد قرأ القرآن عندنا عدد كذا وكذا، فكتب إليه عمر أن افرض لهم من بيت المال. فلما كان في العام الثاني كتب إليه أنه قد قرأ القرآن عندنا عدد كثير لأكثر من ذلك، فكتب إليه عمر أن يمحوهم من الديوان، فإني أخاف أن يسرع الناس في القرآن أن يتفقهوا في الدين فيتأولوه على غير تأويله.
إيش كان المحدث؟
أحال فقط إلى من أخرجه.
هذا يبحث إن شاء الله. تفضل.
وقال ابن وهب: كنت بين يدي مالك ابن أنس فوضعت ألواحي وقمت إلى الصلاة، فقال: ما الذي قمت إليه بأفضل من الذي تركته؟ قال شيخنا: وهذه الأمور الثلاثة التي فضل كل واحد من الأئمة بعضها، وهي الصلاة والعلم والجهاد، هي التي قال فيها عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لولا ثلاث في الدنيا لما أحببت البقاء فيها، لولا أن أحمل أو أجهز جيشا في سبيل الله، ولولا مكابدة هذه الليل، ولولا مجالسة أقوام ينتقون أطايب الكلام كما ينتقى أطايب الثمر لما أحببت البقاء. فالأول الجهاد، والثاني قيام الليل، والثالث مذاكرة العلم، فاجتمعت في الصحابة لكمالهم وتفرقت في من بعدهم.
والواقع أن ما اجتمع في الصحابة ينبغي أن يجتمع في كل صالح بقدر مستطاعه، فلا يفرط في جانب العلم، طلب العلم فريض على كل مسلم خاصة ما يعبد به ربه، وإن زاده الله من فضله فإن ذلك مزيد رفعة، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات في الدنيا والآخرة. يعني الآية تشمل درجات الآخرة وحديث، والحديث أيضا، وهي أيضا شاملة. طيب، وعلى هذا سار أئمة الهدى بعد الصحابة أيضا كأهل الحديث، فتراهم مع عنايتهم بالحديث وتمكنهم منه، وهكذا بالفقه وتمكنهم منه، وما كانوا من هذه الأمور لهم عناية بالعبادة. وترى ابن المبارك رابط عاما ويحج عاما، وسفيان الثوري، وشعبة إذا سجد كأنه ثوب ملقى، وهكذا أحدهم يعني يصوم يوما ويفطر يوما، وجماعة من هذه أقصد من حيث العبادة. فإذا فرط الإنسان في العبادة وأقبل العلم ربما يتسلط عليه الشيطان ويقسو قلبه ويشغل عن الذكر، وإذا انشغل بالعبادة وفرط في العلم تسلط عليه الشيطان وأقبله وصار جاهلا، وصار مثل الرهابين ربما يعمل بالبدع والمخالفات ويستحسن ما لم يستحسنه الشرع. فلا إفراط ولا تفريط، فلا يكتمل هذا إلا بهذا. علم بلا عمل كشجرة بلا ثمر، وعمل بلا علم جهل وضلال.